10 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. تحية المحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة جديدة من فريال حسين والمخرج ديار بمرني لمتابعة فقرات برامجنا المعدة لهذا اليوم. أهلا وسهلا بالأصدقاء. سنلتقي اليوم بخضير الشاية وحلقة جديدة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية، وضمن منهاجنا المهيئ لهذا اليوم أيضا سنقدم لقاءات عبر تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات، نغطي فيها مواضيع سياسية واجتماعية وخدمية وتحمل العناوين التالية: الخلافات السياسية تعيق البرلمان التصويت على تعديل المادة 45 من الموازنة الاتحادية، استعدادات واسعة من قبل الحكومة ومؤسساتها للاحتفال بيوم الشباب العالمي، ندوة لوكالة التنمية الأمريكية حول معالجة مشكلة المياه، قرب الشروع بتنفيذ برنامج إغلاق المواقع الإلكترونية المحرضة على العنف، مجلس محافظة بغداد يستضيف أمين العاصمة على خلفية تلك دوائره في إنجاز المشاريع، ومنح إجازات لثلاثة مشاريع استثمارية في كربلاء وغموض يحيط بجدوى التعاقدات، منظمة هيفيل لعلاج الأطفال المصابين بأمراض القلب والدم والتشوهات الخلقية توسع دائرة عملها. لنا لقاء اليوم مع الشاعر فالح الدراجي ورحلة مع الشعر الشعبي والغناء عبر حلقة من برنامج مواويل الشعر، كما سنلتقيكم عبر حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أعزائي المستمعين، في ختام هذا الاستعراض أتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة ومثمرة، وأقول لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
طابت أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: تحذيرات من تدهور الوضع الأمني والهاشمي يدعو إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان. الآثار العراقية في بيان النوايا المشترك بين العراق وألمانيا. فيما يستعد العراق لانتخابات تشريعية من المقرر إجراؤها في كانون الثاني المقبل، وتبدأ الكتل والأحزاب السياسية بتسجيل أسمائها للمشاركة في هذه الانتخابات المهمة، دعا طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية مجلسي الرئاسة والنواب إلى مناقشة الوضع الأمني الذي شهد تدهورا في الأيام الماضية. وكانت العاصمة بغداد قد شهدت الجمعة الماضية سلسلة من تفجيرات دامية ومتزامنة وقعت أثناء صلاة الجمعة واستهدفت 5 مساجد راح ضحيتها أكثر من 30 شخصا وما يقارب 130 جريحا أغلبهم من المصلين. الهاشمي وفي رسالة بعث بها إلى أعضاء مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي بالإضافة إلى الهاشمي نفسه، طالب بضرورة فتح الملف الأمني ومناقشته على أعلى المستويات تفاديا لسقوط المزيد من الضحايا الأبرياء بحسب تعبيره، مطالبا الحكومة العراقية بالكف عن ما أسماه بسياسة الصمت غير المبررة والكشف عن الجهات التي تقف وراء تلك الهجمات. النائب فرياد راوندوزي عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر قلل من خطورة الوضع الأمني في العراق.
أنا أختلف مع السيد نائب رئيس الجمهورية الأستاذ طارق الهاشمي من أن الوضع خطر في العراق إلى هذه الدرجة. لو قارنا منحنى العمليات الإرهابية مع الوضع العام الأمني العام نحن نعتقد بأن هذا لا يدعو إلى القلق كثيرا. صح أن الأهداف من وراء هذه التفجيرات هي العودة إلى الشد الطائفي وكذلك الاختصار الطائفي، لكن أنا أعتقد بأن هذه المرحلة قد انتهت بشكل نهائي، ولذلك فالخطورة ليست بالدرجة. لكن بطبيعة الحال إن القوات الأمنية العراقية والقوات العسكرية هي مدعوة لمراجعة استراتيجيتها لكيفية التصدي لهذه العمليات، ولا سيما زيادة فعالياتها الاستخبارية.
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي طالب في رسالته التي وصلت إذاعة العراق الحر نسخة منها، طالب بدعوة مجلس النواب العراقي لعقد جلسة طارئة والاستماع إلى الوزراء المعنيين بالملف الأمني، ويستبعد النائب فرياد راوندوزي أن يعقد مجلس النواب جلسة طارئة لمناقشة الملف الأمني.
أنا لا أتصور أن المجلس سوف يعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الأمني. إذا استوجب الأمر أنا أعتقد بأن اللجنة الأمنية في مجلس النواب العراقي ممكن أن تعقد سلسلة من الاجتماعات مع الوزراء الأمنيين للإطلاع على الوضع، لكن أعتقد بأن مجلس الوزراء وكذلك من الممكن هناك اجتماع مشترك بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لتدارس الوضع، ولا سيما إن هذا الأمر هو أمر تنفيذي أكثر مما هو تشريعي. صح نحن ينبغي علينا أن نراقب أداء القوات المسلحة، لكن لا أعتقد بأن عقد اجتماع طارئ لمجلس النواب سوف يؤدي إلى حلحلة الوضع. أعتقد اجتماع مشترك بين مجلس الرئاسة وبين رئيس الوزراء وبحضور الوزراء الأمنيين أفضل من أن يعقد مجلس النواب مثل هذا الاجتماع الطارئ.
وكانت بغداد شهدت خلال الفترة الماضية اختراقات أمنية شغلت الشارع العراقي بقيام مجموعة مسلحة من أفراد الفوج الرئاسي التابع للجيش العراقي باقتحام أحد البنوك الرئيسية في وسط بغداد بعد قتل جميع حراس البنك البالغ عددهم 8 وسرقة 5 مليارات دينار عراقي. كما شهدت بغداد حادثة مماثلة عند قيام مجموعة مسلحة بإطلاق النار على شركة خاصة لتبادل العملات الأجنبية، مما أدى إلى مقتل 3 من أفراد الشركة وإصابة 5 آخرين بحسب وكالة رويترز للأنباء. وزارة الداخلية العراقية أعلنت قبل يومين إلقائها القبض على معظم أفراد العصابة، وقالت إنها ما زالت تلاحق من تبقى منهم، مشيرة إلى أن أفراد العصابة ينتمون إلى فوج حماية نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، لكنها قالت إنهم لا يمثلون الجهات التي ينتمون إليها بل يمثلون أنفسهم. سيدتي وسادتي، لتسليط الضوء على الملف الأمني في العراق ومدى خطورة الأوضاع، التقت إذاعة العراق الحر بالمحلل السياسي عزيز جبر الشيال في بغداد، والذي يتفق مع دعوة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى فتح الملف الأمني ومناقشته مع المسؤولين في الوزارات الأمنية. وأضاف الشيال قائلا:
أرى فعلا أن الوضع هو خطر لسبب بسيط، هو أن هناك بعض الأقاويل الآن وبعض الشائعات التي تروج في البلد بأن بعض الكيانات السياسية المتنفذة تقف وراء بعض العمليات الإرهابية. على سبيل المثال الحصر موضوع سرقة مطرف الزوية ومقتل 8 من الأفراد وقبلها شركة النبال، أيضا إطراف خدمات تفجيرات الحسينيات. هذا الموضوع بالحقيقة مرة واحدة ظهر مع الوزير الداخلية وقال بأن جهة سياسية متنفذة تقف وراء هذا الموضوع، ومن ثم الناطق رئيس وزارة الداخلية نفى هذا الموضوع وقال بأن الجريمة هي قضية شخصية وما إلى ذلك. تعرفين سيدتي أن عندما يصرح وزير الداخلية في أمر مثل هذا لابد من أن يثير حفيظة السياسيين عموما وبضمنهم سيد نائب رئيس الجمهورية، ولذلك الطلب من البرلمان أن يعقد جلسة طارئة أعتقد هو مبرر، لأنه الموضوع يتعلق بسمعة ومكانة أحزاب سياسية لها ثقل الآن في الوقت الحاضر، وربما تتأثر أوضاعها الانتخابية لاحقا بسبب هذه المشاكل التي إما أنها هي فعلا حقيقة كانت قد ارتكبت وهذه مشكلة كبيرة، أو أن الموضوع برمته قد حرف، أو أنه المحاولة من الخصوم السياسيين لكي يلقوا باللائم على هذا الطرف أو ذاك، والحال أيضا هذا خطر. لذلك الجلسة لربما أنها تفتح الحوار وكذلك تضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم، وخاصة في الدفاع داخلية والأمن الوطني لابد من أن يصارخ الشعب وممثلي الشعب بحقيقة الأمور، وأن توضع النقاط على الحروف، وكل مسيء يأخذ جزاءه.
نعم الدكتور عزيز، هل نستطيع أن نقول بأن الملف الأمني ما يزال هو من أهم التحديات اللي تواجهها الحكومة العراقية؟
سيدتي، موضوع الملف الأمني هو يبقى تحدي قائم، ولكن أنا في تصور المتواضع أن الملف الأمني هو ملف مفتعل. يعني الوضع الأمني المتردي وضع مفتعل، ترين أن المحنة الذي يسير به الملف الأمني يتصاعد مرة وينخفض مرات. هذا بالحقيقة يأكدنا على أن القضية لربما تكون مقصودة في تردي الذي يحصل في الوضع الأمني، ولذلك أنا أرى أن الكتل السياسية مسؤولة أكثر من الحكومة عن الوضع الأمني، لأن الحكومة الآن هي في موضع الدفاع، ثم أن حل أغلب المشاكل المطروحة في جانبها السياسي هو الذي يؤدي إلى استقرار البلد وليس الوضع الأمني حصل. وهذه أعتقد هي الأسباب وهي التحديات الحقيقية وليس أي مشكلة أخرى.
دكتور عزيز جبر الشيال المحلل السياسي كان معنا من بغداد متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. في إطار المساعي لإنعاش قطاع الأثار، وقع العراق وألمانيا بيانا لحسن النوايا المشتركة تضمن حماية الآثار العراقية وتبادل الخبرات والبحوث العلمية الأثرية. ألمانيا وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم بتأهيل منطقة الكفل السياحية في محافظة بابل وإحدى قاعات المتحف الوطني، فضلا عن تدريب الملاكات العراقية على أحدث طرق التنقيب عن الآثار. مراسيم وحفل التوقيع على بيان النوايا المشترك بين العراق وألمانيا جرت الاثنين في مبنى المتحف الوطني العراقي بحضور وزير الدولة للسياحة والأثار قحطان الجبوري والسفير الألماني لدى بغداد كريستوفر فيل وعدد من المسؤولين في الحكومة العراقية. الناطق باسم وزارة الدولة للسياحة والأثار عبد الزهر الطلقاني أوضح لإذاعة العراق الحر تفاصيل هذه الاتفاقية.
البيان يشير إلى تعاون في مجال البحوث الأثرية وصيانة وتأهيل المتاحف وأيضا تدريب الكوادر وعرض الآثار. هذا المضمون الجزئي للبيان، نأمل أن يكون بوابة لعلاقات متطورة في الجانب الآثاري مع ألمانيا. خلال هذه الاحتفالية البروتوكولية التي جرت أمس في المتحف الوطني العراقي، تم تسليم نسخة جبسية لتمثال عراقي معروض في متحف برلين.
وأضاف الطلقاني متحدثا عن قصة هذا الأثر التي بدأت عام 1902.
لهذا التمثال القصة بدأت سنة 1902 عندما كانت دأسة ألمانية تنقب في موقع شمال مدينة أشور شمال العراق، وهذه البعثة عثرت على تمثال مفقود جزء منه، والجزء المفقود هو رأس التمثال. هذا التمثال لرأس واقف هو أحد ملوك الدولة الأشورية. التمثال حمل إلى ألمانيا بعد 80 عام من العثور على التمثال. قامت بعثة آثار عراقية بالتنقيب بنفس الموقع وفي سنة 1982 عثرت على الجزء المفقود وهو رأس التمثال. نقل هذا الجزء إلى المتحف الوطني العراقي وعرض هناك، وبعد وصول الأنباء إلى المتحف الألماني جرت اتصالات لجمع الرأس مع الجسد، واستمرت المباحثات دون أن يحصل توافق بين الطرفين ألمانيا والعراق إلى أن توج صباح أمس. قدم الجانب الألماني نسخة جبسية للجزء الموجود لديه في متحف برلين. جسد التمثال قدم كنسخة جبسية إلى العراق مقابل أن قدم العراق أو المتحف العراقي نسخة جبسية من الرأس الموجود لديه، فاكتمل التمثالان في متحفي برلين.
الطلقاني أكد أن الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة العراقية مع نظيرتها الألمانية في مجال الحفاظ على التراث الحضاري الإنساني والتعريف به هي الأولى من نوعها، لكنه أشار إلى وجود تعاون مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية لإعادة تأهيل قطاع الأثار وحماية الموروث العراقي.
لم توقع بروتوكولات، وإنما هناك تعاون مستمر دون توقيع أي بروتوكول. السفير الألماني نقل رغبة الحكومة بمساعدة العراق في تأهيل المتحف العراقي كما جرى من قبل أمريكا وإيطاليا. إيطاليا قامت بتأهيل قاعتين من قاعات المتحف، وأمريكا قدمت منحة بمقدار 13 مليون دولار لتأهيل المتحف وبناء مركز تدريبي لصيانة الآثار في مدينة أربيل. الألمان أيضا أبدوا استعدادهم في هذا الجانب لتأهيل إحدى قاعات المتحف أو أي جزء من المتحف للمشاركة في هذا الجهد.
وزير السياحة والآثار العراقي قحطان الجبوري، وفي لقاء خاص أجراه ليث أحمد مراسل إذاعة العراق الحر، أوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتفعيل الجانب السياحي للآثار وجذب الشركات الأجنبية السياحية للاستثمار في هذا القطاع.
شرعت وزارة السياحة والآثار إلى تفعيل الملفات التي عددها من فترة ليست بعيدة. هذه الملفات هي لمواقع سياحية مهمة جدا سواء كانت في العاصمة بغداد أو المحافظات الأخرى، والحمد لله الآن نستقبل شركات من جنسيات مختلفة من دول مختلفة لها باع طويل ولها خبرة في الاستثمار السياحي. جرى حوار معمق عن كيفية الاستثمار السياحي في العراق، عرضنا عليهم هذه الملفات. المواقع السياحية التي هي داخل بغداد وخارج بغداد أبدت هذه الشركات استعداد هذا الاستثمار في العراق إن شاء الله، وهيانا وسنهيئ إن شاء الله بالمستقبل القريب جدا الظروف التي يستطيعون من خلالها الاستثمار في المواقع السياحية سواء كان وكما قلت في بغداد أو المحافظات التي تتواجد فيها هذه المواقع كونها مواقع متميزة ومتميزة جدا للاستثمار السياحي.
من جهته أشار سفير ألمانيا في بغداد كريستوفر ويل إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن شراكة امتدت لعقود عديدة بين العراق وألمانيا، وأن وجودها كذا علاقة ليست بالأمر الجديد، مشيرا إلى أن العمل المشترك بين البلدين سيتعمق ويتوسع خلال الفترة المقبلة، سيما وأن العراق بدأ يشهد تحسنا أمنيا يساعد على دخول الشركات الأجنبية للاستثمار. وفي سياق ذي صلة تم الاتفاق مع عدد من الشركات الاسترالية المختصة بالاستثمار السياحي على تأهيل مواقع أثرية متضررة لتفتح أمام السياح. ويوضح نيكولاس بيتر تيرنر وهو استرالي مختص بالعمل المعماري والتصميم أن العمل سيتجه نحو تفعيل السياحة الأثرية بالتعاون مع خبراء عراقيين في هذا المجال.
The Pentad International team that are represented here today.
إن فريق العمل الذي موجود هنا اليوم له الباع الطويل والخبرة الكبيرة في عمل الفندقة. إن عملنا سيكون متجه نحو البناء والعمار، ونعمل مع المهندسين العاملين في العراق، وفريقنا يضم العديد من المهندسين. لنا الاتجاهات للعمل في الأماكن الدينية خاصة وفي مجال الأعمار عامة.
An innovative urban design and architectural approaches to religious tourism specifically.
ليف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم بخير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تقدم
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
شجعي علي واعدوني وخيبة وغني هذا حكمك يا زمان عمري ويدفعت ثمن
هذا حكمك يا زمان
يا فرح بالله قلي ليش ناسينا يا فرح بالله قلي ليش ناسينا والله يا دنيا يا دنيا والله يا دنيا سفينة ما إلك مينة والله يا دنيا يا دنيا والله يا دنيا
والله يا دنيا
نسينا والله يا دنيا ولا بعاد سلوا علينا والله يا دنيا والله يا دنيا نسينا والله يا دنيا لو علينا والله يا دنيا عند روحهم تيها وبعشيق غير التها
الصبح للمذياع عنا واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع
إذاعة العراق الحر
مستمعينا الكرام نظمت وكالة التنمية الأمريكية برنامج إنماء بمشاركة وزارتي الزراعة والموارد المائية إضافة إلى مختصين من شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي نظمت ندوة موسعة لمناقشة خطط استراتيجية طويلة الأمد للحد من تأثيرات أزمة المياه على الواقع الزراعي وإمكانية تقديم الدعم لأصحاب الأراضي الزراعية من خلال توفير منظومات حديثة للري بالتنقيط والرش تسهم في تقليل الهدر بالمياه وزيادة الإنتاج الزراعي غسان علي والتفاصيل
مناقشة أسباب التدهور الحاصل في القطاع الزراعي والسبل الكفيلة بالارتقاء به من خلال معالجة المشاكل الناجمة عن شحة المياه التي يعاني منها العراق كانت محور الندوة الموسعة التي نظمتها وكالة التنمية الأمريكية برنامج إنماء بمشاركة وزارتي الزراعة والموارد المائية إضافة إلى خبراء ومختصين ومجموعة من شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي الخبيرة في إدارة الموارد المائية شروق العبايتي أكدت أن الحاضرين في الندوة ناقشوا مسألة وضع خطط استراتيجية طويلة الأمد للحد من الآثار السلبية التي تخلفها شحة المياه في العراق
هذه الندوة تأتي لتبادل الأفكار والآراء فيما يتعلق بشحة المياه والتعامل مع مسألة الجفاف والمظاهر اللي تنتج عنها سلبا على حياة المواطنين وعلى الزراعة والاقتصاد بشكل خاص، لدراسة ما يمكن وضعه في إطار عمل يعتبر خطة وطنية شاملة استراتيجية للبدء بالمعالجات اللي تقريبا احنا تأخرنا كثيرا في التفكير بها. يعني الآن هناك تكنولوجيا متقدمة لإعادة استخدام المياه، هناك خطط استراتيجية، كل هذا نحن الآن بصدد مواجهته وبصدد أن نضع الحلول لما نعانيه.
وبرغم وجود أزمة مياه في العراق إلا أن المشكلة الحقيقية والأكبر هي سوء استخدام المياه، ما يؤدي إلى هدر كبير في الموارد المائية للبلد بحسب المهندس الزراعي ماجد حميد، الذي أشار إلى أن العراق بإمكانه التقليل من تأثيرات أزمة المياه على الواقع الزراعي، فيما لو تم استخدام أساليب حديثة ومتطورة لري الأراضي الزراعية.
لو تجي فعليا المياه موجودة، لكن سوء استخدام المياه هو اللي موجود وهو اللي طافي على السطح هو اللي مبين. يعني انت ممكن تربي محاصيل وتنتج 3 أضعاف هذا الانتاج بأقل من ربع هذه المياه لو استخدمت تقنيات الري الحديثة اللي هي الري بالرش والري بالتنقيط. كثير من الفلاحين اللي مارسوا التجربة لقوا انه اكو فرق بين استخدام الري التقليدي بما يفرض الري التقليدي من مشاكل ادغال ومشاكل عمل ومشاكل مشاكل غسل الأسمدة اللي يضيفها مقارنة مثلا الري بالتنقيط.
من جهته يدعو رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق حسام محمد عبد الله الحكومة العراقية إلى تقديم الدعم لأصحاب الأراضي الزراعية من خلال توفير منظومات حديثة للري بالتنقيط والرش تسهم في تقليل الهدر بالمياه وزيادة الإنتاج الزراعي.
هناك ثقافة لدى الفلاحين أصبحت واضحة، هو الفلاح أنه يترك السقي التقليدي السقي السيحي، والتوجه الآن الري بالتنقيط والري بالرش سواء كان المحوري أو الثابت. لذلك نأمل من الدولة أن يكون هناك دعم في تجهيز البيوت البلاستيكية وفي كذلك تجهيز المرشات المحورية منها والثابتة أو الري بالتنقيط حتى يتمكن الفلاح من اقتنائها، سواء كان بدعم أسعارها أو تجهيزها أو تسليف الفلاح لغرض اقتنائها وبأقساط بعيدة المدى أي تكون من 5 إلى 10 سنة.
في حين يشير مظفر الخفاجي المستشار الزراعي لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى صعوبة تنفيذ مطالب المزارعين العراقيين بتوفير وسائل حديثة لهم لري أراضيهم، ويؤكد أنها تحتاج لوقت طويل نتيجة ضعف الإمكانات المتوفرة لدى الوزارات المعنية.
وزارة الزراعة الموارد المائية عندهم يعني أفكار في هذا الصدد، يعني موضوع الزراعة بتقنيات حديثة الرش المحوري التنقيط، بس هذه يحتاج لحقيقة إمكانات مادية ويحتاج أيضا رؤية صحيحة. يعني هذا موضوع يراد له وقفة كبيرة ويراد له جهود وزارات، وزارة الموارد المائية، وزارة الزراعة، يراد له خبرات كبيرة، يراد له ستاف، يراد له يعني هي مواضيع متكاملة مرتبطة واحدة بالآخر.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك،
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تمام. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك، معقوبة،
العمارة، الناصرية،
السليمانية، الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة، وقبل ختامها سنلتقي بخضير الشائع وحلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، تستعد الوزارات كافة للاحتفال بيوم الشباب العالمي في 12 من شهر آب الجاري تحت شعار الشباب العراقي هدف التنمية الوطنية، كما استعدت وزارة الشباب والرياضة بشكل مبكر للاحتفال بهذه المناسبة، حيث ستعلن فيه أسماء أعضاء برلمان الشباب الذين يبلغ عددهم 275 شاباً. استعدادات كبيرة تقوم بها الحكومة للاحتفال بيوم الشباب العالمي الذي سيوافق في 12 من الشهر الجاري، حيث أوعزت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن تكون هناك احتفالات رسمية في جميع مؤسسات الدولة في يوم الشباب العالمي، كما أكدت على ضرورة اعتماد شعار الشباب العراقي هدف التنمية الوطنية في المخاطبات الرسمية ابتداء من 11 ولغاية 16 من هذا الشهر. في السياق ذاته قامت وزارة الشباب والرياضة هي الأخرى باستعدادات مبكرة للاحتفاء بهذا اليوم الذي ستكرسه أيضا للإعلان عن مشروع برلمان الشباب الذي انتهت من اختيار أعضائه البالغ عددهم 275 شابا، أي بعدد أعضاء مجلس النواب الحالي. ومن أجل ذلك شكلت الوزارة لجنة تنفيذية عليا للاحتفاء بيوم الشباب، تحدث عضوها الدكتور عدنان السراج عن جملة من الفعاليات التي أعدتها بالمناسبة.
ارتئينا أن يكون افتتاح البرلمان ضمن احتفالات يوم الشباب العالمي الذي سوف يبدأ يوم 12 بالشهر، سوف يكون في فندق الرشيد، ويوم 13 في قاعة مجلس البرلمان، و14 سوف تقام نشاطات. هذه البرامج ليوم الشباب العالمي تعكس اهتمام العراق واهتمام وزارة الشباب والرياضة بمسائل الشباب وتطلعاتهم. سوف نعرض النشاطات الثقافية والنشاطات الرياضية والنشاطات الإعلامية وكل ما يدور في خلد الشباب. سوف نعلن عن مجال المسح الشبابي الذي يعتبر مراكز من المشاريع الاستراتيجية للبلد. هذا يوم الشباب العالمي سنعلن العديد من المنجزات الشبابية. هذا يوم مهم بالنسبة للشباب، يعتبر لأول مرة يقام 5 أيام نحتفل بيوم الشباب العالمي، ونرجو من الله سبحانه وتعالى نوفق في عكسه على الشباب وتطلعات الشباب في المستقبل.
وتعد وزارة الشباب والرياضة برلمان الشباب من المشاريع الاستراتيجية الذي يهدف إلى إعداد قادة شباب في المجتمع يشخصون مشاكل الشباب لتعمل الحكومة على إيجاد الحلول الناجعة لها، كما أنه يعزز الروابط الوطنية ويقوم من مسيرة الشباب في المجتمع. وقد حددت الوزارة عمل البرلمان لمدة سنة كمرحلة انتقالية، بعدها تنتقل للمرحلة التالية وهي التهيئة لإجراء انتخابات شاملة للبرلمان الشبابي في عموم العراق. ويؤكد السراج إن أكثر من 11 شابا تقدموا للترشيح لبرلمان الشباب الانتقالي من جميع المحافظات.
تم توزيع الاستمارات واستلمنا الألوف من الاستمارات من كل أنحاء العراق وحتى بضمنها أقليم كردستان. وصل الأعداد ما عدا أقليم كردستان إلى 11800 استمارة. تم تشكيل عدة لجان برئاسة أعضاء بمستوى مدراء عامون، وتم تنسيق هذه الاستمارات من لجان متعددة وتجديبها وتهذيبها، والاختيارات تمت بشكل المواجهة العلنية والمواجهة التي تمت من خلال الاستمارات.
وصنف برلمان الشباب إلى 3 فئات وفق نسب معينة، وهم مرحلة الإعدادية والمرحلة الجامعية ونسبة أخرى للخريجين. وسيكون عدد أعضاء برلمان الشباب في كل محافظة نصف أعداد مجلس المحافظة الحالي. ويؤكد عدنان السراج بأن عددا من الورش أقيمت لتثقيف الشباب حول البرلمان الشبابي.
قسمنا المناطق الجنوبية والوسطى وبغداد، قسمناها إلى عدة ورش، وأقمنا الورشة الأولى لبغداد لمدة 5 أيام. تم تعريف هؤلاء بدور الشباب بطريقة التعامل بالأساليب التي يمكن أن يقومون بها، وتم التعارف بين الأفراد بعضهم ببعض. الآن تقام في بابل الورشة الثانية لخمس أيام للمحافظات الجنوبية، وسوف تعقبها الورشة للمحافظات الغربية. هذه الورش للتعريف بالشباب، كيفية التعامل بالأتكيت العام في البرلمان، كيفية التخاطب، ما الدور الذي سوف يقومون به، ما هي الإجراءات الأخرى. وأيضا سوف نجهز هؤلاء بالملابس الجيدة بشكل يطلع النائب الشبابي لائق أمام المجتمع.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، بإشراف دائرة تفتيش صلاح الدين التابعة لوزارة البلديات والأشغال العامة، عقدت الندوة التثقيفية لمكافحة الفساد المالي والإداري في التكريت، وتم بحث أسباب ومعالجات هذه الظاهرة وموضوع الأموال التي صرفت على مشاريع الأعمار في عامي 2008 و2009. بعض مدراء الدوائر الحكومية المشاركين في الندوة قللوا من انتشار ظواهر الفساد في دوائرهم، ولكنهم أشاروا إلى عدم نزاهة بعض المقاولين وطالبوا باتباع آلية جديدة في التعامل معهم. عبد الله أحمد والتفاصيل.
القضاء على الفساد الإداري والمالي في جميع الدوائر الحكومية في العراق وبحث أسبابه ومسبباته وطرق معالجته كان الهدف الذي أقيمت من أجله الندوة التثقيفية لمكافحة الفساد الإداري والمالي في تكريت، حيث جمعت فيها مدراء الدوائر الحكومية في المحافظة بدائرة تفتيش صلاح الدين التابعة لوزارة البلديات والأشغال العامة. الندوة جاءت أيضا لبحث الأموال التي صرفت في مشاريع الإعمار التي نفذت في العام 2008 ومشاريع البنى التحتية التي من المراد إنجازها خلال هذا العام، بحسب ما أشار له علي محمود من دائرة تفتيش صلاح الدين.
أقام مكتب المفتش العام في وزارة البلديات والأشغال العامة دائرة تفتيش صلاح الدين هذه الندوة لغرض مناقشة تعليمات أو خطة أمانة مجلس الوزراء فيما يتعلق بموضوع مكافحة الرشوة، وقدمت تقارير تتعلق بموضوع الفساد المالي والإداري، أسباب الفساد، نتائجه، وكيفية التصدي لموضوع الفساد باعتباره معطلا لعملية التنمية الاقتصادية. كذلك قدمت في هذه الندوة تقارير المؤسسات البلدية وتقارير مديرية الماء والمجاري ومديرية التخطيط والمتابعة ومديرية التخطيط العمراني تتعلق بالمشاريع التي تم تنفيذها خلال عام 2008 والتي تنفذ حاليا، وأين أخفقنا وأين نجحنا، وتطوير هذا النجاح وتعميمه ومعالجة الإخفاقات إن وجدت.
الجهات المسؤولة في محافظة صلاح الدين تمنت تعاون المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في رصد حالات الفساد الإداري والمالي وإبلاغ الجهات المسؤولة عنها. قاسم البرزنشي معاون محافظ صلاح الدين.
هاي الحكومة حكومة المحلية في محافظة صلاح الدين منتخبة من قبل الشعب، فعلى الشعب هو اللي يعني يزود كافة المعلومات لغرض المعالجة، وثانيا مطلوب من كافة منظمات المجتمع المدني رصد مثل هذه الحالات لغرض معالجتها وتقويمها. آملين من كافة المواطنين التعاون معنا في هذا المجال خدمة لصالح العام.
بعض مدراء الدوائر الحكومية في محافظة صلاح الدين قللوا من أهمية وجود الفساد الإداري والمالي في دوائرهم، ولكنهم أشاروا في نفس الوقت إلى عدم نزاهة بعض المقاولين في إنجاز مشاريع الإعمار، الأمر الذي جعلهم يتبعون آلية جديدة في التعامل مع إنجاز المشاريع الحيوية، كما أشار إبراهيم عجيل مدير ماء صلاح الدين.
وأنه إحنا حقيقة لم نلمس حالة فساد مؤشر لدينا سواء كانت عن مؤشر في دوائر النزاهة أو في دوائر التفتيش، ولكن لكي نبدع في عملنا ولكي ننجز أعمالنا بشكل جيد علينا أن نتجنب كل حالات سواء كانت حالات الفساد الإداري أو المالي أو أي حالات أخرى أو حتى حالات تأخر المشاريع كيفية معالجتها. حالات تأخر المشاريع التي أصبحت ترهق المواطن، إحنا بالنسبة لنا أمام ثلاث خيارات. الخيار الأول إما أن المقاول لا ينفذ بشكل جيد ونعطيه مستحقاته، وهذا خيار إحنا نرفضناه رفضا قاطعا، وبالتالي فإن الدائرة اختارت الطريق الأصعب اللي هو اختيار طريق المواصفات الفنية ورفض كل أشكال التنفيذ غير الجيد للمشاريع.
إنهاء ملف الفساد الإداري والمالي قد لا يكون بالأمر الهين بنظر المراقبين ما لم تتخذ الجهات المسؤولة إجراءات حازمة ورادعة لمرتكبي قضايا الفساد في جميع الدوائر الحكومية. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية،
سنت متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوة، تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مشيتش مش دازا زادر قودلا مشيتش مش دازا زادر قودلا شلون قولي ماها وانتي قايم لي خوفي من لوم العواد اللي يحزوش الغروب تريديني ما غير وانا عاني على الدروب خوفي من لوم العواد اللي يحزوش الغروب خايف يحزوش لما يشوفوش خايف يحزوش لما يشوفوش مشيتش مش الغزال زادر قودنا مشيتش مش الغزال زادر قودنا شلون قولي ما وانتي قايم
مستمعين الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة أترككم برفقة خضير الشايع وحلقة من برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة.
الأستاذ الموسيقار أحمد مختار عازف العود العراقي وأستاذ الموسيقى في جامعة لندن اختير ليكون المشرف على مشروع تخليد الذكرى المئوية للأخوين صالح وداود الكويتي. وسنخصص هذه الحلقة وبعض الحلقات القادمة للتحاور مع الأستاذ أحمد مختار إلى جانب الباستات الشعبية العراقية الشهيرة التي أصبحت ذاكرة موسيقية تضاف إلى التراث العريق الحي مهما مر الزمن. أستاذ أحمد مختار، في الاحتفال الذي احتضنته جامعة لندن قلتم أن ذكرى ولادة موسيقار العراق الملحن صالح الكويتي هي قيمة فنية ليس عراقية أو كويتية فقط، بل إنها قيمة إنسانية كبيرة. يا ترى ما هو القصد؟
الحقيقة أنه صالح الكويتي قيمة إنسانية لأنه لن يعطي للذاكرة العراقية الموسيقية فقط، بل هو قيمة إنسانية لأن أعطى إلى كل دول المنطقة. يعني موسيقاه وأنغامه موجودة في كل الثقافة العربية وربما حتى خارج الثقافة العربية. وبعدين ملحن مهم أسس للموسيقى العراقية والكويتية والمجاورة حتى يعني في دول أخرى. فلذلك أنا أعتقد أنه هو قيمة عراقية صح، وقيمة عربية وكويتية صح، ولكن هو قيمة إنسانية. قيمة إنسانية لأنه لم يتعامل مع الموسيقى باعتبارها ضيقة الأفق ويعبر عن طائفة أو يعبر عن مجموعة أو يعبر عن قومية محددة، بل عبر بموسيقى عن كثير من مزايا الإنسان في المنطقة. فلذلك هو يعني عدة دوافع إنسانية بالعمل الموسيقي أكثر، يعني دوافع جمالية موسيقية كونية أكثر من دوافع ضيقة محدودة بقياسات محددة. يعني أنا ما بدون ذكر أسماء، بس مثلا في مطربين مثلا من مصر غنوا لمصر وبعدين إحنا حبيناهم، هم ما غنوا يعني لقيم إنسانية واسعة. فأنا أقصد أنه هو قيمة إنسانية واسعة بحيث تخلت في ذاكرة الكثير من الشعوب المنطقة.
نعم، لقد خلق صالح أنماط جديدة في أغاني المقام العراقي وأخرجه من انغلاقه إلى التحول المقاماتي بالانسجام والتناسق. كيف تفسرون ذلك مع الأدلة وعلى سبيل المثال مقام اللامي؟
نعم، تعرف أنت أو يعرف أيضا المتلقي أيضا أو المستمع المتابع إلى غناء المقام العراقي ما قبل صالح الكويتي ومخلنا نقول ما قبل الثلاثينات كان فيه رتابة وملل، والحقيقة لا يقبل في المقام أي تغيير. التغيير غير مقبول، لا يعتبر قارئ المقام بقارئ المقام إذا أحدث أي تغيير في أسلوب قراءة المقام، وهذا ما يشاع الحقيقة ضد ناظم الغزالي عندما جاء. فهذا انغلاق، هذا عدم الانفتاح لا يعطي لقارئ المقام الحرية بالإضافة والتصرف. يعني مثلا كانت البدوة لمقام الرس هي يطبقها حسن خيبكة ويطبقها عباس ومحمود الخياط وكثيرين يعني حتى القندرشي أدوها بشكل بالضبط كما أداها الذين سبقوهم. فهو حاول أخذ الإرث المقامي العراقي، خلصها من الرتابة وصار يشتغل بطريقة يعني مدينية خلينا نقول، ويستخدم الموديليشن أي التحول من مقام إلى مقام حسب مزاجه الذوقي والمزاج العام لعصره، لا يتبع التحول المقاماتي اللي مفروض بالمقام العراقي. يعني مثلا في مقام البنجلاب، مقام يبدأ هو يعني يسمى كله مقام بنجلاب، بس الوصلة الأولى رست، الوصلة الثانية تحول منصورية يشبه بالصبع والبيات، وبعدين تتحول الميانة تصير من مقام الحجاز. فهذه التحولات يتبعها قارئ المقام بالحرفية بحيث يطبقها. بين هذه التحولات المقامية لم يلتزم بها صالح الكويتي، بل أنه أضاف تحولات الخاصة، ولذلك تلاحظ في مقامات الرأس ومقامات العجم ومقام اللامي مثلا عدة تحولات الخاصة، يعني مثلا تحول مقام اللامي بالمقام، دائما تتحول الوصلة تجيك بيات، بس هو ما عاف البيات، ترك البيات، تحول تحويلة أخرى اللي هي مقام لامي إلى مقام لامي بأكسيدانت النوت. يعني هو وضع تشكيلات أو خلطات للمقام العراقي، أعطيها للمتلقي الغير متخصص بالموسيقى، وضع خلطات الخاصة بالمقامات، وترك خلطات المقام العراقي المملة أو المنغلقة، وأخذ من عثها ما هو منسجم مع عصره ومنسجم مع الذائقة العراقية آنذاك والذائقة العراقية اليوم حتى. فلذلك هو أخذ من التراث وترك ما هو ممل ومنغلق، ويعني خلينا نقول يعني كيف يعني متعصب لبعض النقاط والخطوات الموسيقية فيه. فمن هنا هو أضاف للمقام العراقي ألوان جديدة، أضاف للمقام خلطات مقامية جديدة، وأخرجه من انغلاقه ورتابته التي وضعها قراء المقام على أنفسهم، قيود على أنفسهم.
مستمعي الكرام، من النتاج الموسيقي لصالح الكويتي اخترنا الاستكان الشاي السنكين يلي يبقى بنكهته اللذيذة صيف شتي. خدري الشاي خدري، عيوني المانا خضرة، بعد المقدمة والأبوذية وسجلت خصيصا للبرنامج.
دعوا الملام والأنبان والوتري، اليوم يوم يباهي طيلة العمر، جاء الحبيب الذي أهواه من سفري. والشمس قد أثرت في خده أثرا، يمشي الهوينا كغصن ما سمي في شجري، وعليت يزهو كثياب من الظفري، رأيت أنواره تخشي على بصري، وقلت من عجب شمس على قمري. والشمس قد أثرت في خده أثرا، يمشي الهوينا، والشمس قد أثرت في خده أثرا، يمشي الهوينا كغصن ما سفيه انت يسوع كثياب من الظفري رأيت أنواره تخشي على بصري وقلت من عجب شمس على قمري وقلت من عجب شمس على قمري والشمس لا ينبغي والشمس لا ينبغي أن تدرك القمر بغي دلي 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 جا خدري الجاي خدري خدري الجاي خدري عيني المنى خدري ماما المنى
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محن أخبار. هي العراق الحر تقرح للأشعار.